أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز المرسلين محمد وعلى آله الأوصياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثالث العقلي المستدل به على حجية خبر واحد، ومر أن هذه الوجوه العقلية في الحقيقة تقريبات عقلية للاستدلال بالسنة. الوجه الثالث الذي ذكره المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين يجعل متعلق العلم الإجمالي ليس الأحكام الفقهية في الأبواب الفقهية، الأحكام المشتركة بين عموم المكلفين، العلم يعني بصدور هذه الأخبار، ولا يعني ليس العلم بالمحمول الفقهي، ولا العلم بالروايات الصادرة في تحديد المتعلق أو الموضوع، بل يجعل متعلق العلم الإجمالي هو الوظائف الشرعية الأخرى المرتبطة بالعلم والتعليم. العلم والتعليم يعني لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الوظائف التي عبر عنها أحكام شرعية في علم أصول الفقه، يعني وظائف الفقيه والمجتهد في الاستنباط، وهي عبارة عن التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة. توضيح لهذه الفرضية التي يذكرها محمد التقي نظير ما قيل في أول مبحث القطع، أول مبحث الحجج. المكلف إذا التفت إلى حكم إما أن يقطع أو يظن كذا، أو نظير ما يذكر في أول رسالة عملية، المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتار، إما أن يفعل. هذه ليست في الحقيقة بالدقة أفعال عملية مرتبطة بعلم الفقه أو الأحكام الفقهية، هذه مرتبطة بطريقة العلم والتعلم، يعني طريقة الاستنباط أو الوصول إلى الطرق والحجج. مرتبطة في الحقيقة هذه الوظائف هذا النمط وهذا السن من الأحكام. أيضا نذكر مثلا مفاد الإمارات سواء كانت في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية، ونقع الفراغ أمضي ما فات كما فات، هذه أمضي شنو؟ فقط إمارة مفاد وضعي لها أم أن لها مفاد تكليفي؟ كلما شككت في شيء مما قد مضى من طهورك وصلاتك فامضي كما هو، امضي بالمعنى او لا تنقض اليقين بالشك، حين النهي. فهل فيها جنب التكليف؟ جمله من مباني الحجج نعم يبنى على انها هي جنب التكليف، وان لم تكن تكليف محض، تكليف فيه معنى وضعي، لكن هذه التكاليف المتعلقة بالإمارات أو بالأصول العملية الشرعية في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية الآن إلزامية تعيينية، إلزامية تخييرية أو ترخيصية، مباني ونظريات وآراء فيها. هذه الأحكام بالتالي هي أحكام تكليفية، ولكن ليست أحكام تكليفية عملية يعني مرتبطة بحكم الفقه، الحكم الشرعي في علم الفقه، بل بالدقة هي أحكام شرعية مرتبطة في مفشر الحكمية. طبعا أحكام شرعية مرتبطة بباب الاستنباط،
العلم الاستنباط العامي بالمقدار
الذي يستطيع بالرجوع إلى المجتهد أو الفقيه،
أو استنباط نفس الفقيه.
إذن في الحقيقة لا يمكن
التنكر أو
الإنكار إنكار وجود أحكام شرعية مرتبطة بعلم أصول الفقه، هذه حقيقة موجودة. هنا تقريب المحقق التقريب هل لها أن لدينا علم إجمالي متعلق بتكليف، والتكليف هو تكليف بالرجوع هي الكتاب والسنة عبر هذه الأخبار والروايات، وهذا قائم إلى يوم القيامة. لطيف وتعبير قائم إلى يوم القيامة، يعني حتى في زمن بوب ليس
هذا، لا يعني
أن عموم العلم عليهم السلام يعني ينتهي أمد حجيته. هذا بحث الذكر مر بنا في روايات طوائف، أحد طوائف الروايات مرت بنا أن حجية تراث الحديث قائم إلى يوم القيامة من مصادر. إني تارك فيكم
الثقلين كتاب الله وتجانبتي لن يفتح
حتى يرجع على الحوض، يعني إلى
بالتالي ذلك الأمد
من يوم القيامة وكذا. جيد، فهذا العلم الإجمالي مقتضاه ماذا؟
هذا العلم الإجمالي
مقتضاه إذن لزوم العمل بالأخبار
والروايات
والآثار والتراث الحديثي مقتضاه هذا. فإما أن نعلم حينئذ،
يعني هذا التكليف متعلق بالعمل بالطرق،
إما أن نعلم بأن هذه الطرق معتبرة
أو ليس علم وجداني علمي يعني بدليل خاص.
فإذا لم يحصل العلم العلمي يعني
الظن المعتبر الخاص،
لا محال تصل نوبة إلى هذا الظن العام. طبعا ظن باعتبار الطرق والحديث، يعني هذه الفئة
من الأحاديث معتبرة
أخذ الحصان
أو الأحاديث القوية
أو الأحاديث
الموثقة
أو الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث كذا، هذه الأقسام من الحديث معتبرة. هنا
الظن قد تعلق
بالطريق، يعني ظن بالظن وليس ظن بالحكم الفقهي أو ظن بالحكم الفقهي مرتبط
بالعمل
كما هو الحال في تقرير العلم الإجمالي الوجه العقلي الأول الذي مر بنا أو الوجه العقلي الثاني الذي مر بنا. هو لكليهما يتعلق عمدة بجانب الشبهة الحكمية في الطريق
والموضوعية بعد
كذلك، لكن
ظن بالطريق
كبرا وصغرا وليس ظن بماذا. طبعا بالذات
هو الآن في صدد الكبرى
الشبهة الحكمية وليس الصغرى. الصغرى يعني لسنا الآن
في صدد
تشكيل اعتبار الظن في علم الرجال، لو بحث صغرى مو في الأحاديث، لا هو مو في هذا الصدد
بالدقة،
هو في صدد الشبهة الحكمية الظن بالظن، يعني هذا المقدار من اعتبار فئات معينة من الحديث معتبرة. فإذا هو في صدد تشييد العلم الإجمالي
أو
الدليل العقلي على اعتبار الظن بالحجية أو بالظن أو بالطريق،
هذا
هو في هذا الصدد.
جيد، هذا على كل تقريب لطيف،
يعني بدل ما يجعل العلم الإجمالي متعلق بعموم التكاليف للمكلفين حصر هذا العلم الإجمالي
له في
الوجه الأول والثاني والثالث
في صدد
ماذا؟ في صدد إثبات حجية الطرق.
حجية
الطرق بحث مرتبط بالاستنباط، فبدل ما نذهب إلى التكاليف العامة
ثم منها
نرجع إلى اعتبار الطعام.
المحقق التقي اختصر
طيب قرر العلم الإجمالي متعلق بماذا؟
قرر العلم
الإجمالي متعلق بنفس التكليف بالرجوع إلى الطرق.
العلم
الإجمالي بالتكليف
بالرجوع
إلى الطرق،
إلى الكتاب
والسنة. السنة
إثباتاً هي الطرق، الأحاديث لا ثبوتاً،
إثباتاً هي الأحاديث.
واللطيف أنه
هذا من باب
تمييز
عناصر مقدمات الاستدلال.
السنة إثباتاً هي علم العلوم النقلية، السنة ثبوتاً هي الوحي،
كما أن الكتاب ثبوتاً هو الوحي.
الكتاب إثباتاً
لا،
دلالات
ظنية، ظواهر
آيات القرآن.
فعندنا الكتاب والسنة إثباتاً بسر عالم العلوم النقلية والقنوات النقلية. أما عندنا السنة،
الكتاب والسنة ثبوتاً،
هذا هو الوحي.
الميز بين الكتاب
والسنة ثبوتاً والكتاب والسنة إثباتاً. الآن إحنا في صدد إثبات العلوم النقلية. هذا تقريب إذن المحقق التقي.
إذن في
فوارق كثيرة بين هذا الوجه الثالث الذي ذكره
المحقق التقي
والوجه الأول والثاني.
الوجه الثالث في صدد ماذا؟
في صدد ترتيب
وتقرير العلم الإجمالي
متعلق بوظائف اجتهادية،
وظائف استنباطية. طبعا الآن فلسفة هذه الأحكام
في الاستنباط
هي أنها
مقدمة وطريق إلى العمل بالأحكام الفقهية، هذا صحيح، لكن هي أحكام
مستقلة ليتفقهوا حكم مستقل.
فلولا نفر حكم مستقل،
فاسألوا
أهل الذكر
حكم مستقل،
حرمة الكتمان
حكم مستقل،
مرتبط ب
دائرة
ومرحلة التعليم
والتعلم
وهي المجرى والاستنباط والتفقه.
وإن كان هذه الأحكام نعم في طريقها ليس من الطريقة الاصطلاحية،
وإنما يعني
طريقية من نوع المقدمية العقلية
إلى أحكام أخرى.
إذن هذا فارق جوهري بين الوجه الثالث العقلي
والوجه الأول والثاني،
فارق
يقين
بينهم.
ما هي الإشكالات التي أشكلت على هذا الوجه الثالث؟
الإشكالات التي أشكلت،
الإشكال الأول
نفس الذي مر في الوجهين السابقين،
أن مقتضى هذا العلم الإجمالي ليس هو اعتبار الطرق،
مقتضى الاحتياط.
طبعا الشيخ كان يشكل
بعد ذلك أنه
العلم الإجمالي لا ينحصر في الأخبار،
أيضا في الطرق الأخرى، هذا الإشكال الأول. عفوا،
إشكال آخر
أن مقتضى هذا العلم ليس اعتبار
اعتبار وحجية الأخبار، وإنما مقتضى هذا العلم
الاحتياط. هنا دعونا
نتوقف
تأملا
في كيفية تطبيق هذا الإشكال الثاني على هذا الوجه الثالث.
ما الفرق في سؤال لتوضيح هذا المحيط تطبيق الإشكال الثاني على الوجه الثالث؟ ما الفرق بين الاحتياط العملي، الاحتياط في أعمال مكلف العملية لبدنه، وبين الاحتياط في أعمال مجتهد في الاستنباط والفقهاء؟ ما هو الفرق؟
الاحتياط عند عموم المكلف في الأعمال البدنية،
غاية الأمر فيه ماذا؟ غاية الأمر فيه غاية غاية الأمر فيه نعم المراعاة العملية لكل أطراف العلم الإجمالي.
هذا الاحتياط،
الاحتياط
البسيط السادس في ماذا؟ في الأعمال العملية.
هذا هو المطلوب.
أما الاحتياط عند المجتهد
والفقيه كيف؟
الاحتياط عند المجتهد والفقيه، الاحتياط عند المجتهد والفقيه هذا احتياط
في كيفية الاستنباط،
ثم نتيجة احتياطه ما هي؟ نتيجة احتياطه
نتيجة
احتياط الوصول إلى قدر متيقن للحجية، وليست نتيجة احتياط عدم الحجية مثلا أو فقد فراغ الذمة، لا، نتيجة احتياط في الاستنباط، لأن عمل استنباط كيف يعني احتاط في الاستنباط أو لا احتاط في الاستنباط؟ نتيجة عمله في الاستنباط احتياطا في الاستنباط، نتيجة عمله الوصول إلى نتيجة دائرة من الحجية متيقنة.
الآن
الدائرة متيقنة، الحجية دائرة ضيقة من الأخبار أو العمل بالأصول العملية المثبتة للنافية
كذا،
بالتالي فإذا الاحتياط في الاستنباط يختلف عن الاحتياط في العمل. بعض الأحيان حتى العامي يحتاط في يقولون الاحتياط في المسألة الأصولية يختلف عن الاحتياط في المسألة الفقهية، أو قل التخيير
ما بكم هذا حتما،
التخيير في المسألة الفقهية أو التخيير في المسألة الأصولية.
شنو التخيير في المسألة الفقهية؟
التخيير في المسألة الفقهية أما تقصر أو تتم، أما التخيير في المسألة الأصولية إما أن تعمل بهذا الخبر حصرا أو أن تعمل بذلك الخبر حصرا. فإذا التخيير في المسألة الأصولية
تخيير في الاستنباط،
أنك تستند إلى أي خبر، يعني أنا تخيير أصولي،
أصولي لماذا سمي أصولي؟
إن تخيير في المسألة الأصولية. إذا المسألة الأصولية فيها تخيير، فيها احتياط، فيها استصحاب، فيها كيف المسألة الفقهية أو العمل الفقهي فيه أقسام وألوان وأنواع من العمل، كذلك المسألة الأصولية فيها ألوان وأنواع من العمل، تخيير، احتياط، ترجيح فلان لما جرب. فإذا عندنا كما عندنا تخيير في المسألة الأصولية، تخيير في المسألة الفقهية، عندنا احتياط في المسألة الأصولية وعندنا احتياط في المسألة الفقهية. هنا
لاحظوا
المطلوب في
الوصول إلى حجية خبر واحد
ليس الاحتياط في المسألة الأصولية، المطلوب في حجية خبر واحد الوصول إلى العلم أو إلى الظن المعتبر بالظن المعتبر أو إلى العلم بالظن المعتبر.
كيف في المسألة الفقهية إما أن نعلم بالتكليف ونعلم بالفراغ أو نظن بالتكليف ونظن بالفراغ بظن المعتبر،
أليس هكذا في المسألة الفقهية؟
كذلك
في المسألة الأصولية إما أن نعلم بحكمها ونعلم بالفراغ
أو نظن أو نعلم
بحكمها ونظن بالفراغ بظن المعتبر أو نظن بها بظن المعتبر ونظن بالفراغ بظن المعتبر أو نظن بها
بظن المعتبر
ونعلم بالفراغ من الظن المعتبر بها. بالضبط المسألة الأصولية أيضا فيها مراحل تكليف، مسألة أصولية نفسها
فيها مراحل حكم تكليف في حكم شرعي،
فيها مراحل تكليف،
فيها مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية
ومرحلة تنجيز ومرحلة امتثال ومجرد،
نفس المسألة الأصولية.
المجتهد الفقيه
أنشا له الشارع حجية ثمر واحد
أو حجية الظواهر
أو حجية إمارة معينة على صعيد مثالي، على صعيد فعلي
إذا
وقف على إمارة جزئية من تلك الإمارة،
على صعيد التنجيز ملزم بالعمل بها لتلك الإمارة عملا استنباطيا،
على صعيد الامتثال أن يستنبط بها كذا كذا يفرغ ذمته. ولما جرب
يعني نفس المسألة الأصولية أيضا أنها
مراحل تكليف، مراحل تكليف كيف تسمى في المسألة الفقهية مراحل تكليف وتنجيز وامتثال وفراغ ولم يجرب؟ المسألة الأصولية نفس الشيء، هي
حكم الأحكام وهي عمل من الأعمال،
لكن ليس عمل بدني، عمل علمي،
عمل فكري درس ما شئت أسميه،
وظائف علمية. حينئذ الإشكال الثاني
يريد أن يقرر هكذا أن
هذا العلم الإجمالي مقتضى ليس العلم باعتبار القريب نتيجة الاحتياط في الطرق،
فالاحتياط في الطرق
مثلا قدر متيقن الصحيح الأعلى
إن الأخبار هي الحجة، لم يكفي هذا في انحلال العلم الإجمالي بالتكليف الأصولي
لدبر الخبر الصحيح، لم يكفي إلى الموثق، لم يكفي إلى الخبر القوي أو
الحسن المجرد،
ليس مقتضى الظن
العلم باعتبار الخبر
حجية الخبر، مقتضى الاحتياط. هذا الإشكال الثاني، لكن دققوا، هذا الإشكال الثاني إشكال وليس بإشكال.
الاحتياط في العمل وأن هذا قدر متيقن من الاعتبار
جيد، يعني حجية خبر الواحد الصحيح
من باب
أن الاحتياط من باب الاحتياط يستنبط منها
الفقيه وليكن،
بالتالي من باب قدر متيقن من الاعتبار نتيجة الحجية.
هذا الإشكال
لا تخلط بين، لا يقع الخلط بين الاحتياط في المسألة الفقهية والاحتياط في المسألة الأصولية. الاحتياط في المسألة الفقهية يعني مراعاة الأطراف، الاحتياط في المسألة الأصولية ليس مراعاة الأطراف، الاحتياط في المسألة الفقهية ليس احتمالات الحكم، لا،
الاحتياط في المسألة الأصولية يعني هذا الطرق
المحتمل فيها من التكليف بها، يعمل بالتكليف بها، هي في العمل بها،
عندي علم إجمالي بالتكليف بالعمل بها،
بس أي دائرة أي قدر لا أدري،
أخذ بقدر متيقن. فإذن
لاحظوا هذا الإشكال الذي ذكر عند الشيخ أو الآخر، هذا ليس إشكال، هذا في الحقيقة دعم للدقة إلى نفس الوجه الثالث. لأنه دقق الوجه الثالث ما هو؟
العلم الإجمالي بأن الشارع كلفنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة إثباتا، فمو ثبوتا، ثبوتا هو شيء آخر، ثبوتا مرة من الكتاب والسنة، ثبوتا هو الوحي،
الكتاب والسنة إثباتا هي الطرق،
زين،
الكتاب والسنة إثباتا هي الطرق، يعني ماذا التكليف بها؟ التكليف بها ليس تكليف محض، ليس تكليف فقهي عملي محض،
هذا تكليف ممزوج بماذا مر بنا؟
تكليف ممزوج بالمعنى الوضعي، يعني حجية الخبر، نفس دعوة العلم الإجمالي بالتكليف والرجوع إلى الكتاب والسنة، عندنا علم إجمالي بأن الشارع قد قام باعتبار تلك الطرق والأحاديث،
لكن أي دائرة بأي صيغة بأي قالب بأي قيود بأي شروط لا نعلم.
إذن هذا الوجه الثالث بالدقة، حتى هذا الإشكال على الوجه الثالث، هذا الإشكال الثالث يدعم الوجه الثالث، بأن الوجه الثالث أصلاً لتقريب وجود علم إجمالي لوجود حجاج باعتبار الشارع لحجاج، قالت الأمر دائرة الحجاج لا نعلمها، جيد ولكن لا تعلمها، انت خذ بالقدر المتيقن منها،
أنا متيقن منها
ليس إذا احتياط بمعنى عدم حجية، النتيجة التي نريد أن نصل إليها الوصول إلى حجية دائرة ضيقة دائرة وسط ومتوسطة وسيعة، المهم نريد أن نصل إلى دائرة من حجية للأخبار. طبعا هذا الإشكال الثاني معزز لقوة الوجه الثالث، يعني الوجه الثالث نتيجة ومؤداة الوصول إلى حجية الخبر ولو بدائرة ضيقة بقدر متيقن، وتحليل هذا المطلب وتفسيره هو بما مر بنا الآن قبل قليل من أن يجب أن نعي أو يجب أن نستوضح حقيقة الفرق بين الوجه الثالث والوجه الأول والثاني. الوجه الثالث هو في الحقيقة في أي صدد؟ في صدد العلم الإجمالي بتكليف في وظائف الاستنباط، العلم والتعلم والتعليم.
طبعا هذا يصور حتى بالنسبة للعامي، العامي عند قدر متيقن الأعلم فتوى حجة أو بين أو أن الأعلم موجود بين دائرة معينة وفلان معلومة جرى أو في باب معين هذا أعلم في باب آخر ذاك باع من الفقهاء أعلم المجرى. بالتالي إذا هذا الوجه الثالث وهذا الإشكال الوجه الثالث لا ينفي ولا يعدم الغرض المطلوب من الوجه الثالث، وهو الوصول إلى أن لدينا اعتبار من الشارع لدائرة من الأخبار، وهذا الاحتياط لا الاحتياط في المسألة الأصولية لا ينافي الحجية. دققوا كيف التخيير في المسألة الأصولية ينافي الحجية؟ تذكرونه في بحث التعارض. لا، هذا التخيير في المسألة الأصولية ليس التخيير كما في المسألة الفقهية، التخيير في المسألة الفقهية ليست نتيجة افتراض عمل حجية، إما تقصر أو تتم ولو من باب عدم كان الاحتياط وما شابه ذلك، لكن التخيير في المسألة الأصولية ليست نتيجته نفي الحجية، لا، هو التخيير في المسألة الأصولية نتيجة الحجية تتعين بالتخيير. كذلك الاحتياط في المسألة الأصولية ليس نتيجة عدم الحجية، نتيجة بعد أن ضيق دائرة الحجية، لا نفي أصل الحجية. لما؟ لأن هذا التقرير هو في الأصل قرر في المسائل الأصولية، قرر في أعمال الاستنباط في وظائف الاستنباط، لم يقرر في الأعمال البدنية. إذا لا كلام قدر متيقن، شوف لا تذهب دوما إلى الوجه الأول والثاني اللي هو تقرير الإجمالي في الأحكام الفقهية. الآن أنت تعال بنا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث افترض الخبر الصحيح على أنه متيقن، نعم هذا تخصص به تقيد به تعمل به لما جرى، هو قدر متيقن الحجية، لا افترض لا يقيد، بس هو هذا المقرار من الصحيح على أنه هو حجة، هذا الاحتياط لا افترض أن اقتصرنا عليه. لذلك هذا الإشكال ليس إشكال بمعنى أننا لا نصل إلى الحجية لفوراً، إشكال بأن تتضيق دائرة الحجية، نريد دائرة حجية بشكل أوسع. أي هذا صحيح، بس هذا التقريب من الإشكال أو هذا التفسير لهذا الإشكال صحيح، لكن بالتالي حقيقة نتيجة هذا الإشكال الاحتياط في هذا العلم ليس نتيجته عدم الحجية، نتيجة ضيق الحجية. الفرق بين عدم الحجية وبين ماذا؟ ضيق الحجية. نقطة مهمة. إن نفس الإشكال في الحقيقة ينطبع على التسليم بأن
هذا الوجه الثالث مرتب
هم تسليم
نفس هذا الوجه الثالث
هو علم إجمالي بوجود ماذا؟
بوجود التكاليف. هذه نقطة مهمة. غاية الأمر لم يكفي لم ينحل العلم الإجمالي
العلم الإجمالي بين الشارع
ألزم المجتهد الفقيه
بحجج.
هذا المقدمة الصحيحة علي نرى أنه
لا يسبب انحلال العلم الإجمالي بالحجج التي اعتبرها الشارع.
لاحظوا هذا العلم الإجمالي من عين يدعي المحقق التقي. هذا العلم الإجمالي الوجه الثالث.
العلم الإجمالي في المسألة الأصولية ليس العلم الإجمالي في الأحكام الفقهية في الأبواب الفقهية
إلا هو الوجه الأول والثاني.
نريد العلم الإجمالي في الوجه الثالث.
هذا
هو نتيجة قراءة الروايات
إلى مؤامرات منه. شوفوا
لذلك ذكرت للأخوان في أمس وقبل أمس لماذا نقحم الوجه العقلي
في الوجه اللي هو وجه رابع الدليل الرابع في الاستدلال القسم الرابع من أدلة الاستدلال على حجية الخبر نقحم في القسم الثاني اللي هو دليل السنة القطعية المتواترة على حجية الخبر لأن بالدقة هذا الوجه الرابع تقريب تفسير للوجه الثاني لأنه منحاز ومنفصل عن الوجه الثاني لأنه دليل مستقل عقلي ما هو في الحقيقة تفسير عقلي تقريب عقلي لنفس الوجه الثاني من الأخبار السنة وهو أنه من هذه الأخبار نعلم بأن الشارع قد اعتبر حجية الطلب الآن بأي دائرة خبر الثقة خبر الموثوق به خبر الحسن خبر كذا وإن كان الصحيح هو دلالته وسيعة هذه الطوائف التي مرت بنا وستمر بنا فيما بعد لم نكملها إذن هذا الوجه الثالث ادعاء المحقق تقينا لنا علم إجمالي بالتكليف في المسألة الأصولية بالتكليف في وظائف الفقيه والمجتهد من أين أتى مو من فراغته مو من ادعاء ليس من حدس هي من الآيات التي مرت بنا والروايات
آيات فلولا نفر
ليتفقهوا
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيان حرمة كتمان الوحي في القرآن ما شاء الله حرق وجوب النشر والإبلاغ والتبليغ في القرآن إلى ما شاء الله هذه استفاد منها بالتعليم وهذا المطلب العلم الإجمالي ثم الذين علم إجمالي لو لم نستوضحها طبعا إذا استوضحناها بعد خلاص ليس بالعلم الإجمالي علم تفصيلي بدائرة الحجية لو وصلت النوبة واحد يشكشك ويتردد في مفاد ونطاق الآيات والروايات لا قيس عند علم إجمالي بالحجية هو هذا التقريب الثالث المحقق التقريب
علم إجمالي نتيجة أيضا
لا أقل قدر متيقن
دائرة معينة الحجية
هذا هو وجه
قيامنا بربط
الوجه الرابع الدليل العقلي بالوجه الثاني على حجية الخبر
واضح ارتباط مواد
الوجهين واحدة معطيات الوجهين واحدة
وفي الحقيقة هما وجهان ينضمان يسبقان
في وجه واحد
وجه الاستدلال
بطوائف اخبار السنة القطعية على حجية الخبر او كل وجه العقلي وهذا الإشكال يعزز بالتالي أن هناك علم إجمالي بأصل اعتبار الطرق وغاية أمر تحديد أنت من باب القدم اليقين لا بأس هذا الإشكال الإشكال الثاني
على الوجه الثالث
ومر أنه ليس إشكال يعني ناسف أو خادش
من رأس الوجه الثالث
لا بالعكس يدعم
ما تأمل يعني إشكال على أنه نتيجة ضيق ذات حجية
طبعا هو نفس الأخوان يعتبر إن حل العلم الإجمالي
العلم الإجمالي في المسألة الأصولية
مو في العلم الإجمالي في المسألة الفقهية إن حل العلم الإجمالي في المسألة الأصولية فبعلم
حل تتوسع دائرة الاحتياط. يعني بالتالي
دائرة الحجية ستتسع بالتالي نتيجة أن دائرة
من حجية الخبر
قسم الأول ثاني ثالث رابع من أقسام
اعتبار الخبر بحسب براءة الخبر
في القوة والضعف.
جيد،
على إشكال الثاني يتبنى لهم ليس إشكال بالدقة
دائم،
بدل الإشكال هو في العقب العكس دائم
أكثر. إن شاء الله بقية الإشكالات
نتعرض لها ورابطها بالوجوه السابقة الأول والثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله.